الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي في المقام شيء وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر والأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين، وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك، إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث. إلى الآن بين القاعدة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى تحصيل النص في المتعارضين بالنسبة إلى الظاهر، وكذلك بالنسبة إلى تعيين الأظهر لترجيحه على الظاهر. فعندما يتعارض الدليلان كل هم الفقيه هو أن يعرف أيهما هو النص، فيحمل الظاهر على هذا النص، أو أيهما إذا كلاهما ظاهران ولكن أحدهما أظهر من الآخر أيهما الأظهر، فيحمل المعارض الذي هو الظاهر على هذا الأظهر. فهذه هي القاعدة، تحصيل النص والأظهر إذا كان التعارض بين دليلين أمر سهل. ليش؟ لأنه التعارض بين فردين، هسه إما شخص يعني حديثين فقط أو طائفتين، والنسبة باقية بينهما، إما أن تكون نسبة للعموم والخصوص من وجه، وإما العموم والخصوص المطلق، وإما التباين، وهذه النسبة لا تتغير باقية على أساسها. فلذا تحصيل، إذا استطعنا أن نحصل النص فنحمل المعارض على هذا النص، والأظهر نحمل الظاهر على هذا الأظهر، وتنتهي المشكلة. وأما إذا لا لم يكن هناك لا نص ولا ظاهر، ففي هذه الحالة نرجع إلى شنو؟ إلى القواعد الأخرى من الترجيحات. إذا كانت هناك ترجيحات فنرجع إلى الترجيحات، إلى المرجحات. إذا لم يكن، بحسب المذاهب التي ذكرناها، إما أن نقول بالتوقف والرجوع إلى الأصل، وإما أن نقول بالتخير بحسب المباني الموجودة. هذا فيما إذا كان التعارض بين دليلين أو طائفتين فقط، ولكن التعارض لم يكن محصورا في التعارض بين الدليلين، بل قد يكون التعارض بين الأدلة، بين ثلاثة أدلة أو أربعة أو أكثر. فهنا القاعدة نفس القاعدة لا تختلف. أيضا نحن موكلين أن نعرف النص، فنحمل كل المتعارضات مع النص على هذا النص، أو إذا لا كلها ظهور، لم يكن هناك نص ولكن أحدها أظهر، يجب حمل كل المتعارضات على هذا الأظهر، نفس القاعدة. ولكن المشكلة بأن النسبة لم تكن ثابتة، النسبة متقلبة. يعني مثلا إذا حصل تعارض بين ثلاثة أدلة، لو رأينا النسبة بين أحد الدليلين مع الآخر لوجدناها مثلا عموم وخصوص من وجه، ولكن عندما نلاحظ هذا الدليل مع دليل آخر نجده مثلا عموم خصوص مطلق، فشنو في حالة العموم والخصوص؟ نحمل العام على الخاص. عندما نقارن بعد هذا التخصيص النسبة بينه وبين ذلك الدليل الذي كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، نجدها مثلا قد تكون تباين وما شابه ذلك. فلذا يكون تحصيل الأظهر وتحصيل النص قبل الأظهر يكون أمرا صعبا، فلا بد من تبيين والإطلاع على تفاصيل الأمر، كما أنه وقع بعض الفحول في اشتباهات وأخطاء بالنسبة إلى بعض الموارد من التعارض إذا كثرت عن الدليلين. لذا يقدم مقدمة ثم يقول ماذا يريد أن يقول. خلي إحنا هنا سنطبق مع الأمثلة، لأنه المبحث لا بد له من أمثلة حتى يتضح، من دون المثال لا يمكن الوصول إلى نتيجة. فالمثال جدا مهم في استيعاب هذا المطلب، قد يكون هم معقدا طبعا، ولكن بالمثال يتضح أكثر. يقول بقي في المقام شيء بعد أن ذكر القاعدة بالنسبة إلى التعارض بين الدليلين، وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر والأظهر على الظاهر لا إشكال، يعني لا صعوبة في تحصيل هذا النص وهذا الأظهر في المتعارضين. ليش؟ لأنه النسبة لم تكن متغيرة، لم تكن متقلبة، نسبة ثابتة. وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك، تحصيل النص أو الأظهر، إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها من هذه المتعارضات بملاحظة أحدهما بعد التخصيص مع الثالث. هسه يجي الأمثلة التي يمثلها، والأمثلة جدا مهمة لاستيعاب نفس المطلب. مثلا قد تكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه، وتنقلب بعد ذلك، يعني وتنقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق. شوف النسبة في البداية عموم خصوص من وجه، ولكن عندما نخصص أحد الدليلين بالدليل الآخر نجد أنه تنقلب النسبة بين هذا الدليل بعد تخصيصه وبين الدليل الآخر من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق. مثاله لو قال، يعني لو تعارضت هكذا الأدلة الثلاث، يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العدول ويحرم إكرام العالم الفاسق. إذن شنو صار عندنا؟ يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العدول ويحرم إكرام العالم الفاسق. لو لاحظنا النسبة بين يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العدول لكانت النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. واضح بعد العموم والخصوص من وجه. قد يكون عالماً ولم يكن عادلا، وقد يكون عادلا ولم يكن عالما، ومادة الاجتماع هو العالم العادل. إذن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. عندما نلاحظ يجب إكرام العلماء مع الثالث، وهو يحرم إكرام العالم الفاسق، يكون خاصا بالنسبة إلى ذلك العام. أكرم العلماء، وهنا يحرم
إكرام العالم الفاسق.
العالم الفاسق نحمل نعم العام على الخاص، نحمل العام على الخاص يعني شنو؟ يعني يجب إكرام العدول. بعد هذا التخصيص عندما نلاحظ النسبة بين ماذا؟ يجب إكرام العلماء العدول مع يستحب إكرام العدول، شنو صارت النسبة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق. نعم، شوف في الأول قبل التخصيص كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، بعد التخصيص انقلبت النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق. يجب إكرام العلماء العدول، يستحب إكرام العدول. إذن هذا هو مثاله. مثلا قد تكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه، وتنقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق، أو بالعكس، يعني النسبة بين الاثنين تكون عموم وخصوص مطلق، ولكن بعد التخصيص يكون عموم وخصوص من وجه. شنو مثاله؟ يقول إذا قال يجب إكرام العلماء، يجب إكرام العلماء. الدليل الثاني يحرم إكرام النحاة. الدليل الثالث يستحب إكرام العالم الفاسق. عندما نلحظ النسبة بين يحرم إكرام النحاة بين يجب إكرام العلماء وبين يحرم إكرام النحاة، النسبة بينهما ماذا؟ عموم من وجه. نعم، ما علينا بهذا. ولكن لو لاحظنا يجب إكرام العلماء وهو الدليل الأول مع الدليل الثالث يستحب إكرام العالم الفاسق، شنو راح تصير النسبة؟ عموم وخصوص مطلق. ذاك يقول يجب إكرام مطلق العلماء، وهذا يقول يستحب إكرام العالم الفاسق. زين، نحمل العام على الخاص، العالم الفاسق لا يجب إكرامه بل يستحب، فأي عالم يجب إكرامه هو خصوص العدود. فإذا بعد التخصيص شنو راح يصير؟ يجب إكرام العلماء العدود. الدليل الثاني شنو صار؟
يحرم
إكرام النحات، النسبة بينهما شنو صارت؟ عموم وخصوص من وجه. النسبة بين الأول والثالث كانت النسبة شنو؟ عموم وخصوص مطلق. بعد التخصيص عندما نلحظه مع الثاني شنو صار؟ عموم وخصوص من وجه. إذا لا ننسى المثال، يجب إكرام العلماء، يحرم إكرام النحاة، يستحب إكرام العالم الفاسق. لذا يقول أو بالعكس، بالعكس هو هذا، بأنه تكون النسبة بين الدليلين نعم عموم وخصوص مطلق، ثم بعد التخصيص إذا أخذنا هذا الواحد المخصص قسناه مع الدليل الثاني تكون النسبة شنو؟ عموم وخصوص
من واجه.
أو إلى التباين. إلى التباين أيضا يحتاج إلى مثالين، لأنه قد يكون عموم وخصوص من وجه ينقلب إلى التباين، وقد يكون عموم وخصوص مطلق ينقلب إلى التباين. فلذا نقول المثالين اللي النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وبعد التخصيص تخصيصهما تنقلب شنو؟ النسبة إلى التباين. هذا يحتاج إلى أربعة أدلة، يحتاج إلى أربعة أدلة. إذا مثال العامين من وجه التي تنقلب النسبة
إلى التباين،
ما هو مثاله؟ يجب إكرام العلماء، الثاني يستحب إكرام الهاشميين، الثالث يحرم إكرام العالم العامي يعني غير الهاشمي، الرابع يحرم إكرام الجاهل الهاشمي. لو لاحظنا النسبة بين يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام الهاشمي لكانت النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه.
نعم.
لماذا؟ لأنه العالم قد يكون هاشميا وقد لا يكون هاشميا، والهاشمي قد يكون عالما وقد لا يكون عالما، ومادة الاجتماع هو العالم الهاشمي. ولكن عندما نلحظ هذا الدليل الأول، يجب إكرام العلماء مع يحرم إكرام العالم العامي، فنحمل ذلك العام وهو يجب إكرام عموم العلماء على هذا الخاص، شنو راح يصير بعد التخصيص؟ يجب إكرام العلماء الهاشميين. صحيح؟
لا،
العاميين أخرجناهم.
لا.
يجب إكرام العلماء الهاشميين. يستحب إكرام الهاشميين، الدليل الثاني يستحب إكرام الهاشميين مطلقا، عموم الهاشميين. عندما نلحظه مع يحرم إكرام الجاهل الهاشمي، هذا خاص، فنخصص العام وهو شنو؟ يستحب إكرام الهاشميين، نخصصه فقط هذا الاستحباب، لأنه الجاهل من الهاشميين يحرم إكرامه بحسب يحرم إكرام الجاهل الهاشمي. فإذا أي هاشمي يستحب إكرامه؟ العالم الهاشمي. هذا بعد التخصيص. هناك شنو صار عندنا؟ يجب إكرام العالم الهاشمي، الإلزام مع عدم جواز الترك. والثاني يقول ماذا؟ يستحب إكرام العالم الهاشمي بعد التخصيص. صارت شنو النسبة بينهما؟ التباين. هذا يقول واجب ليس مستحب، وذاك يقول مستحب ليس بواجب. نفس الموضوع، وهو العالم الهاشمي. شوف النسبة أولا بين هذين الدليلين الأول والثاني، كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، ولكن بعد التخصيصات، يعني تخصيص الأول بالثالث والتخصيص الثاني بالرابع، انقلبت النسبة إلى ماذا؟ انقلبت النسبة إلى التباين.
نعم.
هذا مثال العام، يعني كانت النسبة العموم والخصوص من وجه، ثم بعد التخصيص تنقلب إلى ماذا؟
إلى التباين.
إلى التباين.
نعم.
هسه المثال الثاني للانقلاب إلى التباين، وهو إذا كانت النسبة العموم والخصوص المطلق.
نعم.
ثم بعد التخصيص تنقلب إلى التباين. مثاله يقول إذا قال هكذا: يجب إكرام النحاة. والثاني يقول: يحرم إكرام النحاة. والثالث يقول: يستحب إكرام النحاة الفساق. يستحب إكرام النحاة الفساق. عندما نلاحظ يجب إكرام النحاة، عموم النحاة، ويستحب إكرام النحاة الفساق، إذن الفساق لا يجب إكرامهم عندما نخصص ذلك العام بهذا النحاة الفساق. فالذي يجب إكرامه من النحاة هو شنو؟ هو العدول. فلذا يجب إكرام النحاة، نخصصه بماذا؟ بالعدول، بالنحاة العدول. يجب إكرام النحاة العدول. الدليل الثاني ماذا كان يقول؟ يحرم إكرام النحاة بالنسبة إلى مادة الاجتماع. عندنا نحوي عادل، الدليل الأول يقول
يجب
إكرامه، والدليل الثاني يقول بما أنه نحوي يحرم إكرامه. انقلبت النسبة من العموم والخصوص من العموم والخصوص المطلق
إلى التباين.
إلى التباين. شوف هذا الانقلاب بالنسبة وهذا التغير بالنسبة هو الذي يجعل الأمر مشكلا لتحصيل النص والظاهر، يعني تحصيل النص والأظهر لكي يقدم. لذا يقول: أو إلى التباين. وقد وقع التوهم في بعض المقامات، التوهم بالنسبة إلى بعض الفحول من الفقهاء.
نعم.
فنقول توضيحا لذلك، التوضيح هكذا يوضحه، يقول: النسبة في بدو الملاحظة قبل التخصيصات التي تتحقق تارة تكون نسبة واحدة. نعم. تارة تكون النسبة نسبة
واحدة.
يعني الأول والثاني نسبتهما كنسبة الثاني إلى الثالث، وكنسبة الأول إلى الثالث، نسبة واحدة. القسم الثاني فيما إذا كانت النسبة مختلفة، الأول إلى الثاني مثلا كان عموم خصوص من وجه، ولكن بين الثاني والثالث عموم خصوص مطلق. هذا القسم الثاني إذا كانت النسبة مختلفة يذكرها فيما بعد. نعم. يذكرها فيما إذا كان هناك مرجح، نرجع إلى المرجحات. وأما بالنسبة إذا القسم الأول إذا كانت النسبة بين الأدلة المتعارضة نسبة واحدة.
نعم.
إذا كانت النسبة عموما وخصوصا من وجه، اللي مثاله كما هو يمثل: يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق ويستحب إكرام الشعراء. النسبة بين العلماء والفساق، يعني الأول والثاني.
نعم.
الأول والثاني النسبة بينهما شنو؟ عموم وخصوص من وجه. النسبة بين الثاني والثالث وهو الفساق والشعراء عموم وخصوص من وجه. بين الأول والثالث عموم وخصوص من وجه. إذن النسبة بينهم بينها كلها واحدة. نرجع إلى القاعدة الأولية، عندما قلنا بأن التعارض إذا كان حتى بين المتعارضين كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجحات. إذا كان هناك مرجح نأخذ به، إذا لم يكن هناك مرجح إما أن نتوقف ونرجع إلى الأصل، وإما أن نقول بالتخير بحسب المذاهب. إذن القاعدة هي نفس القاعدة، في حالة النسبة إذا كانت نسبة واحدة والنسبة عموم وخصوص من وجه، الأمر سهل، كالمتعارضين اللذين تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه. وأما إذا كانت النسبة الواحدة عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، مو عموم وخصوص من وجه. زين، تارة يعني شنو عندنا عموم وخصوص مطلق؟ يعني عندنا عام وعندنا خاصان، عام
وخاصان.
إذا خصصنا العام بكلا المخصصين، هذا العام المخصص تبقى تحته أفراد، يعني لم يلزم منه محذور، ففي هذه الحالة القضية سهلة. ماذا نفعل؟ نخصص العام بكلا المخصصين. هسه أولا نريد أن نخصصه بالثاني ثم الثالث، أو لا بالثالث ثم الثاني. عندنا عام وورد عليه تخصيصان، والنسبة بين العام وبين كل واحد من الدليلين الآخرين هو شنو؟ عموم وخصوص مطلق. مثاله اللي لم يكن هناك محذور تبقى، مثلا لو قال هو يمثل، لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساق العلماء، واضح؟ والثالث قال لا تكرم النحويين، بين أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. بين أكرم العلماء وبين لا تكرم النحويين شنو صارت؟ عموم وخصوص من وجه. احنا هذه النسبة التي بين المخصصين. لو خصصنا أكرم العلماء بغير الفساق، يعني شنو؟ يعني أكرم العلماء العدول. ولو خصصنا أكرم العلماء بغير العلماء النحويين، نعم النحويين، بين إكرام العلماء وأكرم النحويين، بما أن النحويين علماء أيضا عموم وخصوص مطلقة، إحنا ما هذا مثال. نعم، فإذا خصصنا أكرم العلماء بغير الفساق، يعني بالمخصص الأول، راح شنو تصير النتيجة؟ أكرم العلماء العدول. وإذا خصصنا هذا العام المخصص بماذا؟ بالمخصص الثاني، وهو لا تكرم النحويين، شنو راح تكون النتيجة؟ يجب إكرام العلماء العدول من غير النحويين. أكو عدبة إلى ما شاء الله من العلماء العدول غير النحويين، لم يلزم منه محذور، ففي هذه الحالة نخصص هذا العام بكلا المخصصين ولا محذورة يلزم من ذلك. ولكن في بعض الأحيان إذا كان عندنا عام وخاصان، النسبة بينهم أيضا عموم وخصوص مطلق، ولكن إذا خصصنا العام بكلا المخصصين سوف يلزم محذور أنه لم يبقى تحت العام أي فرد أبدا، يعني لم يبقى مورد. وهذا محذور كبير. مثاله لو قال يجب إكرام العلماء ثم قال يحرم إكرام فساق العلماء ثم قال يكره إكرام عدول العلماء، فإذا النسبة بينهم أكرم العلماء وفساق العلماء شنو راح يصير؟ عموم وخصوص مطلق. وكذلك إكرام العلماء مع إكرام عدول العلماء أيضا عموم وخصوص مطلق. إذا خصصنا هذا العام أكرم العلماء بالمخصص الأول وهو يحرم إكرام الفساق، شنو راح يصير النتيجة؟ يجب إكرام العلماء العدول. إذا يجب إكرام العلماء العدول خصصناه بيكره إكرام عدول العلماء، يعني شنو؟ يعني نخرج عدول العلماء عن وجوب الإكرام لأنه مكروه بحسب الدليل الثالث.
صح.
سوف لا يبقى أي مورد لوجوب إكرام العلماء، لأن العالم إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون عادلا. فإذا كان فاسقا فبالتخصيص الأول أخرجناه، وإذا كان عادلا فبالتخصيص الثاني أخرجناه. في هذه الحالة يجب علينا أن نرجع إلى المرجحات مع وجودها، وأما مع عدم وجودها فحسب المبنى، إما التوقف والرجوع إلى الأصل الثانوي وإما التخيير. لذا يقول إن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين، عينا مثل ما كنا نقول هناك القضية سهلة، بخلاف إذا كانت النسبة مختلفة اللي بعدين يأتي حكمها. فإن كانت النسبة الواحدة هي نسبة شنو؟ النسبة العموم من وجه، وجب الرجوع إلى المرجحات عينا مثل النسبة في المتعارضين، مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق ويستحب إكرام الشعراء. زين، مادة الاجتماع هو العالم الفاسق الشاعر. ماذا نفعل هنا؟ يقول بأنه نرجع إلى المرجحات إن كانت موجودة، لا يمكن تخصيصها، فيتعارض الكل في مادة الاجتماع. وأما مادة الافتراق الذي يكون عالما ولم يكن فاسقا ولم يكن شاعرا، نعمل بالكل. وكذلك بالنسبة إلى الفاسق من غير العالم ومن غير الشاعر أيضا نعمل بالكل. وكذلك الشاعر غير الفاسق وغير العالم أيضا نعمل بالكل، لا إشكال في ذلك. فقط في مادة الاجتماع يحصل التعارض، نرجع إلى المرجحات. وإن كانت النسبة، هذه النسبة الواحدة، عموما مطلقا، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما، أي بالخاصين، مثل المثال الآتي. المثال الآتي هو أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء ولا تكرم النحويين. إذا أخرجنا فساق العلماء والنحويين تبقى موارد كثيرة تحت أكرم العالم فنخصص. وإن لزم محذور مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق ويكره إكرام العدول، فإن اللازم من تخصيص العام بهما أي بكلا الخاصين بقاء العام بلا مورد. ليش؟ لأن العالم إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون عادلا، فبالتخصيص بالنسبة إلى كليهما أخرجنا جميع أفراده، فإذا هذا محذور، فحكم ذلك كالمتباينين. شلون إذا تباين، إذا تعارض الدليلان بالتباين نرجع إلى المرجحات؟ هنا أيضا نرجع إلى المرجحات، لأن مجموع الخاصين مباين للعام. إذا نجمع الخاصين وهم شنو؟ فساق العلماء وعدول العلماء، نعم، الذي أحدهما يقول بحرمة إكرام بعضهم وكراهية إكرام بعضهم، تكون كلاهما ممتزجان، يكونان مباينان لوجوب إكرام مطلق العلماء، فيكون التباين بينهما. هذا حسب القاعدة. ولكن هناك الفاضل النراقي رضوان الله تعالى عليه ارتكب شيئا مخالفا لهذا يشكل عليه المصنف فيما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.